بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول الإمام الترمذي رحمه الله وإياه: باب ما جاء من شاب شيبة في سبيل الله. وعن شرحبيل بن الصمت قال: يا كعب بن مرة، حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحذر. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة. هذا حديث حسن صحيح غريب. يعني المؤلف رحمه الله استدل أو ساق هذا الحديث لهذه اللفظة: من شاب شيبة في سبيل الله. واللفظ الأول: من شاب في الإسلام، من شاب شيبة في الإسلام. ظهر أن المعنى أعم من أن يكون في الجهاد، من شاب شيبة في الإسلام عموما سواء كان في الجهاد أو في غيره، كانت له نورا يوم القيامة، يعني في المرور على الصراط تنير له طريقه في على الصراط. وفيه زيادة عند أبي داود: وكتب له بها حسنة، وحط عنه بها خطيئة، ورفع له بها درجة. يعني هذا من أجل أنه طال عمره في عبادة الله تبارك وتعالى، فهذا الشخص عبد الله من الصغر، شاب في الإسلام، يعني من حين ميز وهو يصلي إلى أن شيب، إلى أن شاب وهو يصلي، فمعناه أنه طال عمره في طاعة الله تبارك وتعالى. فالله تعالى يجزيه بكل شيبة نورا وحسنة، يحط عنه سيئة ويرفع له بها درجة، لأنه عبد الله هذه المدة الطويلة حتى شاب في الإسلام. كما قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من طال عمره وحسن عمله. نسأل الله من فضله. باب ما جاء من ارتبط فرسا في سبيل الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير. الناصية هي مقدم الرأس إلى الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. ما المراد بالخير؟ فسر في بعض الروايات: الأجر والمغنم. الخيل لثلاثة: هي لرجل أجر، وهي لرجل ستر، وهي على رجل وزر. فأما الذي هي له أجر فالذي يتخذها في سبيل الله فيعدها له، هي له أجر لا يغيب في بطونها شيئا إلا كتب الله له أجرا. الخيل هي وسيلة الجهاد في سبيل الله في ذلك الوقت، ولذلك حث النبي عليه الصلاة والسلام على ارتباطها، لأنها هي وسيلة الجهاد، وسيلة القوة. ورتب هذه الأجور على ربطها في سبيل الله. الأجر الأول أنه لا تغيب في بطونها شيئا إلا كان له بأجرا، يعني على عدد ما تأكل. جاء في بعض الألفاظ الحديث: كان له بكل حبة تأكلها حسنة أو أجر. فيعني تأكل حب الشعير مثلا له بكل حبة حسنة، هذا واحد. والشرب كذلك، ما يغيب في بطنه من طعام وشراب. وجاء الشرب في بعض الروايات، الحديث هذا في الصحيحين، جاء الشرب: وما مر بها صاحبها على نهر فشربت ولم يرد أن يسقيها، يعني حتى لو ما أراد أن يسقيها فشربت، فله عدد ما شربت حسنات، وله عدد أرواثها وأبوالها حسنات، هذه الثانية. والثالثة: وما قطعت طولها يعني الحبل مربوطة فيه فاستنت أي جرت شرفا أو شرفين إلا كان له عدد آثارها حسنات. يعني هذه ثلاثة أشياء: ما تأكل وتشرب، وأرواث وأبوالها، وعدد آثارها حسنات إذا جرت. الثاني له ستر، يعني لا خير ولا شر، إنسان اتخذها للتجارة، اتخذها يتكسب من ورائها ولم يقصد تربيتها أو ربطها للجهاد، له ستر تستره من الفقر، هذا على سبيل الباحة. والثالث له وزر، قينه في ألفاظ الحديث الأخر، قال: ورجل ربط فخرا ورياء ونواء على أهل الإسلام فهي عليه وزر. باب ما جاء في فضل الرمي في سبيل الله. طيب لو قال هذه الخيول الآن التي يتفخرون فيها ويربطونها يعدونها للسباق، وهذه خيل فلان وهذه خيل فلان ويتفخرون فيها، هل إعداد هذه الخيل خيول السباق له فضل وإلا من الستر ولا من الوزر؟ نيل أنواع، هذه موجودة الآن خيول مشهورة وغالية الثمن وتحتاج إلى رعاية مكلفة، يعدونها للسباق ويسمون هذا اسمه كذا وهذا اسمه كذا وخيل فلان وخيل فلان، وتذكر في الأخبار على سبيل التفاخر، هذا ضارنه من الوزر الله أعلم، لأن هذه لم تعد للجهاد، ولا سيما في هذا الزمن آلات الجهاد الطائرات والدبابات ونحو ذلك، هذه ليست من آلات الجهاد اليوم، وهؤلاء اتخذوها للمفاخرة وأكل الأموال بالباطل، لأنهم لم يعدوها للجهاد في سبيل الله، إنما هي للفخر وأكل الأموال وليست من الجهاد في شيء. باب ما جاء في فضل الرمي في سبيل الله عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين، يعني حديث مرسل هذا، لأنه هذا الرجل ليس صحابيا، فهذا حديث في ضعف، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة: صانعه يحتسب في صنعته الخير، والرامي به، والممد به الذي يناوله الرامي. قال: ارموا واركبوا، ولا أن ترموا أحب ولا أن ترموا أحب إلي من أن تركبوا. كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل، يعني لا خير فيه إلا رميه بقوس وتأديبه فرسه وملاعبته أهله، فإنهن من الحق. يعني الحديث هذا فيه ضعف، وجاء أيضا ذكر المؤلف رحمه الله الطريق الثاني عن عقبة بن عامر، وكذلك ضعيف، وعافى الألباني رحمه الله، فالحديث ضعيف، لكن ورد جملة كل ما يلهو به المسلم باطل، هذه ثابتة عند النسائي بسند الصحيح بدون زيادة: فإنهن من الحق. كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته أهله، وفي رواية عند النسائي: وتعلمه السباحة. يعني هذا أيضا ليس من الباطل، لأن تعلم السباحة مفيد، الإنسان الذي لا يعرف السباحة قد يغرق، قد يعني يقع في ماء ثم يغرق، تعلم السباحة نافع ينجو به من الغرق، وقد يجاهد الإنسان في البحر ويحصل له شيء من ذلك، يقع في البحر، فالذي يسبح أقرب إلى النجاة من غيره، فتعلم السباحة طيب مطلوب. ومشهور عن عمر رضي الله عنه: علم أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. أما الرمي بالقوس هذا واضح، الرمي بقوسه هذا واضح أنه من الخير أنه يتمرن على الرمي، على أن قوة الرمي تأديب الفرسة كذلك، هذا في إعداد الفرس للجهاد في سبيل الله وملاعبته أهله، يعني هذه قد يفرح بها كثير من الناس ويضيع وقته مع أهله ليلا ونهارا في الأحاديث والضحك والتماشي ونحو ذلك، ويستدل بهذا الحديث، فكيف نفهم هذا الحديث وملاعبته أهله؟ نقول باعتدال، ملاعبته باعتدال، لأن الأهل لهم حق على الزوج، ومراعاة هذا الحق سبب في استمرار الحياة الزوجية، وإذا استمرت الحياة الزوجية حصل خير كثير من العفاف ومن الأولاد والسكينة والطمأنينة، لا شك أن الزواج فيه مصالح كثيرة، وإذا أهمل الإنسان زوجته وصار غليظا معها ولا يجالسها ولا يضاحكها ولا يمازحها حصلت النفرة بين الزوجين، وربما تزداد حتى تصل إلى الطلاق، لكن لا إفراط ولا تفريط. بعض الناس يبالغ في هذا، يكون بينه وبين زوجته محبة فتضيع وقته ليلا ونهارا في الأحاديث في التماشي، وربما أنها تجره إلى شيء من الحرام أو تعيقه عن كثير من العبادات والطاعات كطلب العلم والدعوة إلى الله والحج والأسفار الخير والدعوة بحجة المحبة والوحشة وأنها لا تصبر عنه نحو ذلك، يعني قد تكون خيرا له عونا، قد تكون عائقا له عن بعض الأعمال الصالحة. وخير الأمور أوساطها كحال نبينا عليه الصلاة والسلام، يجلس مع نسائه بين المغرب والعشاء، إذا صلى المغرب دخل بيت التي هي ليلتها ويجتمعنا عندها بين المغرب والعشاء، وإذا صلى العشاء تحدث مع أهله ساعة ثم رقد. الساعة ليس المراد بالساعة المعروف اليوم، لكن وقت ليس بالطويل، تحدث مع أهله ساعة ثم رقد، وإن كان به حاجة أتى أهله وإلا نام، يعني ما يسهر السهر الطويل الذي يعيقه ويشغله عن قيام الليل، يتوسط ولا يهجر أهله ولا يحدثهم، لكن يمازح عائشة ويسابقها ويضاحكها ويتحدث معها كذلك بقية أزواجه، لكنه باعتدال. وعن أبي نجيح السلمي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رمى بسهم في سبيل الله فهو له عدل محرر، يعني يعدل تحرير رقبة، الرمي بسهم ولو سهم واحد يعدل تحرير رقبة، هذا فضل كبير في الرمي، كما قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عقبة رضي الله عنه عند مسلم: ألا إن القوة الرمي، قالها ثلاثا، وهذا هو الواقع اليوم، القوة في الرمي، رمي الطائرات الصواريخ ترمى والمدافع ونحو ذلك، هذه قوة الجيش اليوم في الرمي، الذي ليس عنده صواريخ ومدافع وأسلحة متقدمة يهزم ولا ينفع كثرة العدد، القوة اليوم الرمي، قد واحد يقود طائرة ومعه صواريخ وقنابل فتاكة ويبيد قرى بأكملها وهو شخص واحد، فالعبرة بالرمي لا بكثرة العدد، كان في السابق العدد له قيمة، العدد لو يتقاتلون عن قرب السيوف والرماح ونحو ذلك، اليوم القتال بعيد عن طريق الرمي، كلما كان الجيش عنده آلات متقدمة كلما كان أقوى، هذا مصداق الحديث: ألا إن القوة الرمي. باب ما جاء في فضل الحرس في سبيل الله. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. وهذا فضل، هذا في فضل الحراسة في سبيل الله، لأن الجيش بحاجة إلى من يحرسهم ليلا، إذا ناموا لابد من حارس لئلا يهجم عليهم العدو وهم نائمون. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يجعل من يحرس بالليل ويتناوبون الحراسة، يعني إذا لم يطق شخص أن يحرس طوال الليل يقتسمون الحراسة، يعني هذا يحرس ساعة ساعتين وهذا كذا وهذا كذا، حتى تتم الحراسة طوال الليل. إذن هذه الحراسة لها فضل عظيم، لأن هذا الشخص لم ينم سهر على حراسة إخوان المجاهدين، ولو غفل أو نام لصار سببا في دهم العدو لهم. ففيها في هذا الفضل عينان لا تمسهم النار، وهذا تعبير بالجزء ويراد به الكل. عينان لا تمسهم النار معناه يشمل الوجه ويشمل جميع البدن، وليس المقصود نفي مس النار للعين فقط، لا يشمل العين والوجه وجميع الجسد. باب ما جاء في ثواب الشهيد. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أرواح الشهداء في طير خضر تعلق من ثمر الجنة أو شجر الجنة. هذا حديث حسن صحيح. تعلق يعني ترعى وتأكل من ثمر الجنة. هذا في فضل الشهداء أن أرواحهم في جوف طير خضر، والحديث في الصحيحين، معناه في الصحيحين أرواح المجاهدين في أجواف طير خضر تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش، فاطلع عليهم ربهم اطلاعه فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح في الجنة حيث شئنا. ثم سألهم أخرى، فلما سألهم ثالثة، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا: نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا فنقتل فيك مرة أخرى. فلما رأى أنه لا حاجة لهم تركوا. هذه هي أنيتهم، أن يردوا إلى الدنيا ليقتلوا مرة أخرى لما يرون من الكرامة. ما الفرق بين أرواح الشهداء في طير خضر، وفي لفظ في أجواف طير خضر، وبين نسمة المؤمن طائر يعلق في أشجار الجنة؟ ما الفرق بين الحديثين؟ أيما أكمل في النعيم؟ نسمة المؤمن طائر يعلق في أشجار الجنة، أو يعلق في أشجار الجنة، وأرواح المجاهدين في أجواف طير، أيما أكمل؟ لا بالعكس، أرواح المجاهدين في جوف طير، أرواح المؤمنين تدخل الجنة بدون أجساد، لا طير ولا غيره. أرواح نسمة المؤمن أي روح المؤمن طائر، نفس الروح تدخل الجنة بدون جسد. وأما روح الشهيد فتوضع في جسد، لكنه ليس الجسد الآدمي، لأن جسد الآدمي لا يدخل الجنة إلا بعد البعث، فيدخلونها بأجساد طيور. أيما أكمل، نعيم روح مع جسد ولا روح بدون جسد؟ روح مع جسد، وروح مع جسد آدمي أكمل من النعيم بجسد طير. فإذن هي درجات، النعيم درجات، وهذه حكمة الله سبحانه وتعالى أنه يأتي بالتدريج، يعني ما يأتي مرة واحدة، يأتي بالتدريج. كذلك العذاب يأتي بالتدريج، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. العذاب الأدنى في الدنيا ومن الأمراض والمصائب، والعذاب الأكبر عذاب الآخرة. إذن النعيم يزيد، المؤمن في الدنيا له نصيب من النعيم، له نصيب من النعيم ما يجده من السعادة ومن الراحة والانشراح، كما قال عليه الصلاة والسلام خرج على أصحابه يوما قالوا يا رسول الله إنا نراك طيب النفس، قال أجل، ثم قال عليه الصلاة والسلام إن طيب النفس من النعيم، إن طيب النفس من النعيم. لا شك طيب النفس بالسعادة والراحة والطمأنينة والفرح بطاعة الله وبإيمان بالله، هذا من أعظم أنواع السعادة، أعظم من لذة الجسد. مع أن المؤمن أيضا له لذات جسدية من نكاح وطعام وشراب ولباس، فالله يجمع له بين هذا وهذا، هذا نعيم، هذا نعيم معجل للمؤمن في الدنيا. ثم يأتيه نعيم البرزخ وهو أعظم من نعيم الدنيا، أكمل أكثر. نعيم البرزخ روحه تكون في الجنة وجسده في القبر، بالنسبة للمؤمن جسده في الأرض وروحه في الجنة، ولها تعلق بالجسد، لها تعلق بالجسد. إذن هذا النعيم الآن أكمل لكنه لم يصل إلى التمام. ثم بعد البعث، بعد البعث يوم القيامة أيضا فيه نوع من النعيم بلقي الأنبياء والصالحين والاجتماع على الحوض والشرب من الحوض، ولهم نعيم في يوم القيامة قبل دخول الجنة بالروح والجسد، بالروح والجسد جميعا. وهذا الظاهر الله أنه أكمل من نعيم البرزخ. ثم يأتي تمام النعيم، نعيم الأكبر بعد دخول الجنة بالأجساد والأرواح. ثم بعد الدخول هل يثبت أو يزداد؟ يزداد، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. إذن النعيم في ازدياد، والعذاب أيضا في ازدياد. الكافر له نصيب من العذاب في الدنيا وهي الحياة الضنك، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ثم إذا مات يكون في البرزخ في عذاب والعياذ بالله، قبره يكون عليه يشتعل عليه نارا والعياذ بالله. ثم بعد البعث يشتد عذابه بالوقوف في الشمس 50,000 سنة، الشمس قدر ميل والعياذ بالله، والعرق يصل إلى أفواه والأذان. ثم العذاب الأكبر بعد دخول النار، ثم يزيد فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. المؤمن في نعيم ازدياد من النعيم، والكافر في عذاب وازدياد من العذاب والعياذ بالله. طيب، ورد حديث الظاهر عند أحمد، حديث صحيح، أن الشهداء على بارق نهر عند باب الجنة، نهر خارج الجنة عند باب، على بارق نهر عند باب الجنة، يعني من أنهم ما دخلوا الجنة لكن يكونون على هذا النهر، ويأتيهم ما شاء الله من الأرزاق خارج الجنة عند هذا النهر. كيف نجمع بينه وبين هذا الحديث؟ إن أرواح الشهداء في جوف طير خضر تسرح من الجنة حيث شاءت، وهذا الحديث الشهداء ببارق نهر عند باب الجنة، كيف الجمع أحمد؟ الظاهر هذا هو الجمع، كذا ونور إلا الظن، على حسب حالهم، على حسب درجاتهم، أن الشهداء درجات على حسب إيمانهم وعملهم الصالح. هؤلاء الشهداء أصحاب الدرجات العلى، هؤلاء في طير الخضر، أرواحهم في جوفة الخضر، تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش، لقربه من الله تبارك وتعالى، وفيه شهداء أقل منه، لأن الشهيد من قتل في سبيل الله، قد يقتل إنسان ويسكر ولا لا ويزني ويجاهد ويقتل، ما في مانع. الشهادة هذه ليست يعني كمثل السابقين مقربين محسنين، هذه أوصاف، هذه أوصاف لا تنطبق إلا على الكمل، لكن الشهادة هي قتل في سبيل الله. قد إنسان يكون مخلطا ويجاهد ويقتل، يجاهد بنية حسنة ويقتل، لكن لا يكون كالذي جاهد وهو من الصالحين من أصحاب القيام والصيام والبعد عن المعاصي، لا يستويان، كلهم شهداء ولكن بينهم فرق كبير. فإذا لابد من الحمل على هذه الأحوال، هذا حال وهذا حال، ولكل درجات مما عملوا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي أول ثلاثة يدخلون الجنة شهيد وعفيف متعفف وعبد أحسن عبادة الله ونصح لمواليه. هذا حديث حسن صحيح. الواحد يراجع الحديث هذا. في أحد راجع الحديث صحيح الحديث؟ لأنه في ضعف، يعني ما الشارح قال عامر العقيلي بالضم قال عنه مقبول، وكذلك عن أبيه كذلك قال مقبول. وكلمة مقبول عند الحافظ ابن حجر يعني حيث يتابع، يعني أنه ليس بذاك القوي، فيقول مقبول يعني في المتابعات، إذا ورد له متابع فإنه يقبل في المتابعات، وإذا انفرد لم يقبل، يعني لم يصح حديثه. طبعا الحديث هذا في ضعف. ورد علي أول ثلاثة يدخلون الجنة شهيد، يعني قد يدخل الجنة يعني فقراء المهاجرين، فقراء هم أول ما يدخل الجنة كما ثبت في صحيح مسلم وأظن في الصحيحين أيضا، أن أول قيل يا رسول الله ما أول الناس إجازة، يعني إجازة للصراط، قال فقراء المهاجرين. وثبت أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام، فيعني حديث هذا في ضعف. الباني مصحه، يمكن له متابعات، ما في كلام غير الباني. له شواهد لا شك، يعني الشهادة معروف فضلها، لكن هل أنه أول ما يدخل جنة الشهيد وعفيف ومتعفف، يعني متعفف عن المال الحرام، متعفف عن الزنا، متعفف عن الحرام بأنواعه، وعبد أحسن عبادة الله ونصح لمواليه، هذا من الثلاثة الذين يؤتون أجرهم مرتين. على كل حال هذه لا شك أن صفات لها فضل، لكن هل نجزم أنه أول ما يدخل الجنة قبل الفقراء؟ هذا محل نظر، والله أعلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القتل في سبيل الله يكفر كل خطيئة. فقال جبرائيل، يقال جبريل وجبرائيل كلها صحيحة، إلا الدين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الدين. لماذا؟ لأنه من حقوق العباد، وحقوق العباد مبناة على المشاحة، فلا يكفرها إلا الأداء، إما الأداء أو الاستحلال، يعني هذه حقوق العباد، ويشمل أيضا جميع حقوق العباد، يعني الدين هذا نوع أو مثال من حقوق العباد، كذلك بقية الحقوق، لو ضرب شخصا أو قتل شخصا أو فعل يعني اغتابه نحو ذلك، كل هذه لا تغفر إلا بالقصاص أو بالعفو أو بالاستحلال في الدنيا، كما جاء في حديث هريرة رضي الله عنه في المفلس: من يأتي يوم القيامة بالصلاة والصيام والزكاة ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. الحديث إذن هذا الدين ذكر على سبيل المثال، والدين سبق الكلام فيه أنه يختلف على حسب الحال، إن أخذ الدين لحاجة وينوي القضاء ومات عاجزا فالله سبحانه وتعالى يقضي عنه، وإن أخذه من نية لأجل إتلاف هذا الدين ولم ينوي القضاء فالله سبحانه وتعالى يتلفه، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، يعني إذا عجز أدى الله عنه يوم القيامة، ومن أخذ يريد إتلافه أتلفه الله، حديث رواه البخاري. اللي هو الأول وراكم اختلفتوا، واحد يقول صح واحد يقول كيف؟ ما في بعض، لأن المقبول هذا يعني ما يصح حديثه إلا بالمتابعات، فإذا لم يكن له شواهد فهو ضعيف. يحيى بن أبي كثير أيضا مدلس وعنعنة، لكن العلماء يقولون اللي تدليس ونادر يمشون حديثه حتى لو عنعنة، ومن اشتهر بالتدليس لم يقبل حتى يصرح. يحيى بن كثير يذكر عنه التدليس وأيضا قد عنعنه، هذه علة ثانية. إذن الواجب على المؤمن يحذر من حقوق العباد لأنها لا تغفر إلا بالاستحلال في الدنيا أو بعفو صاحبها، إن لم يحصل واحد من الاثنين فإنه لابد أن يؤدي الحق. إذا الإنسان يكون حذرا، لأن هذه مهما عبد الله مهما أطاع الله تبقى هذه الحقوق، يعني والشهادة من أعظم ما يكفر، ومع ذلك لا تكفر حقوق العباد، فغيرهم باب أولى. الواجب على المؤمن الحذر. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد يموت له عند الله خير يحب أن يرجع إلى الدنيا، وأن له الدنيا وما فيها إلا الشهيد لما يرى من فضل الشهادة، فإنه يحب أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى. هذا حديث صحيح، وهذا حديث جاء عند مسلم بلفظ: فإنه يحب أن يرجع الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. إذا كل من مات وهو من أهل الجنة فإنه لا يحب أن يرجع إلى الدنيا، فيعني بعض الناس يجتهد في الوعظ ويقول: لو سألت أهل القبور ماذا تشتهون لقالوا: نشتهي أن نعود إلى الدنيا من أجل أن نصلي أو نسبح أو كذا. هذا يعني رجم بالغيب، ما الدليل على هذا؟ صحيح أن الإنسان يعني ينبغي له أن يجد ويجتهد في طاعة الله ويستغل عمره في عبادة الله، لكن الجزم بأن الأموات يحبون وأمنيتهم أن يعودوا هذا يحتاج إلى دليل، وهذا الحديث يخالفه: ما من عبد يموت له عند الله خير، يعني مؤمن يحب أن يرجع الدنيا، نص أنه ما أحد يحب أن يرجع إلا الشهيد فقط، يحب أن يرجع فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. ينبغي الإنسان أن إذا أراد أن يعظ لابد أن يضبط وعظه بما ورد في النصوص، ولا يطلق الكلام جزافا بدون دليل. يعني لنا إلا أن يريد أن يرغب الناس في العمل الصالح. أقول يعني أنتم تساهلون في الأعمال وضيعون الأوقات، لو سألنا أهل القبور ما تشتهون؟ قالوا نشتهي أن نعود إلى الدنيا. هذا يحتاج إلى دليل، هذا أمر غيبي، ما الذي أدراه أن أهل القبور يتمنون أن يعودوا؟ هذا يحتاج إلى دليل، والحديث يخالفه. ويذكرون منامات مثلا يستدلون بها، والمنامات لا يعول عليها إذا خالفت، يعني في الشرع المنامات هذه الرؤى لا يعتمد عليها شرعا، أدلة الشرع معروفة، كتاب والسنة والجماع والقياس، والمنامات لا علاقة لها ولا يستدل بها في حكم شرعي. يقول واحد جاء عند يزور المقابر، له يوم معين يزور فيه المقابر، فنام شعر بالنوم فنام قريبا من المقبرة، فجاءه الأموات وقالوا تنام، نحن نتمنى أن نخرج ولو ساعة من أجل أن نصلي وأن نذكر الله. كل هذا ما يعول عليه. بعضهم يروي حديثا لا يعرف، يقول ما من ميت يموت إلا وندم، إن كان محسنا ندم ألا يكون ازداد، وإن كان مسيئا ندم ألا يكون استعتب. ندامة الكفار واضحة، يندمون ويسألون الرجعة، هذا واضح. لكن المؤمن تعميم ما من ميت يموت إلا ندم حتى لو كان محسنا، هذا يحتاج إلى دليل، وهذا الحديث لا يعرف. لو واحد يشوف الحديث هذا هل هو وارد، هل له أصل؟ ما من ميت يموت إلا ندم، إن كان محسنا ندم ألا يكون قد ازداد، وإن كان مسيئا ندم ألا يكون استعتب. هذا حديث ما أعرف أنه صحيح، وهل هو حديث أصلا أم لا. الواجب أن نقول كما قال الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، من مات من المؤمنين فهو في غبطة وفرحة وسرور، ولا يتمنى أن يعود إلى الدنيا، يحمد الله على أن هداه ووفقه وأحسن له الختام، وتلقاه البشرى ملائكة بشره بالجنة وهو في غاية الفرح والسرور. أين الفرح والسرور من الندم؟ فهذا يعني تخويف للناس وليس له أصل. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.